يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا في اللقاء الماضي قد تكلمنا عن صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتناولنا شيئا من منهجه ومسلكه في كتابه الصحيح، وذكرنا أنه رحمه الله تبارك وتعالى كان في هذا الكتاب قد جمع بين الفقه والحديث، فجمع في كتابه الأحاديث الصحيحة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه أيضا بوب عليها بأبواب تنبئ عن معرفة وفقه لهذه الأحاديث الصحيحة الشريفة. وبفضل الله تبارك وتعالى ألقينا الضوء من خلال اللقاء الماضي على بعض فوائد التعليق في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن هناك بعض الأسئلة التي وردت إلينا وهي متعلقة بالطعن في بعض أحاديث صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن لم يسعفنا الوقت للحديث عن هذا الموضوع، فنستدرج ذلك هذه المرة، ونحاول جاهدين أن نجيب على الأسئلة التي وردتنا مما يتعلق بهذا الأمر. وقبل القراءة للسؤال والإجابة عليه، ينبغي علينا أن نضع هذه الأمور نصب أعيننا. ينبغي أن نعلم أن صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وليس هذا الكلام كلام يقال جزافا، وإنما هذا كلام الأئمة النقاد الحفاظ المحررون المدققون على مصدر العصور والظهور من أهل المشرق ومن أهل المغرب، هذا لم يختلف فيه رجلان من يوم أن ألف الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابه الصحيح إلى يومنا هذا. فبفضل الله عز وجل هيأ الله لهذا الكتاب الإجماع، بحيث إنك لا تجد أحدا من أهل العلم في قديم الزمان وحديثه في شرق الأرض أو غربها يشك في هذا الكتاب أو يطعن في هذا الكتاب أو يقلل من شأن هذا الكتاب. فهذا الكتاب في حياة البخاري وهو ما زال حي يرزق كان موضع قبول أهل العلم، فالناس في عصره من مشايخه من مشايخ البخاري ومن أقرانه ومن تلامذته كانوا يعرفون قدر البخاري ويعرفون قدر كتابه الصحيح، ثم الناس بعده إلى يومنا هذا فلا تجد كتابا على وجه الأرض اعتني به كما اعتني بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ما بين شارح لهذا الكتاب وما بين ذاكر لبعض مشكلاته والإجابة عليها وما بين مترجم لرواة كتابه، فنجد الكتب الكثيرة التي عنيت بذلك، وما بين شارح لهذا الكتاب العظيم، فنجد هذا الكتاب من أكثر له أكثر الشروح على مدار كتب الإسلام، فلا نجد كتابا بعد كتاب الله عز وجل اعتنى به العلماء شرحا وتبيانا وتوضيحا كما اعتني بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك رغم تدقيق الأئمة في هذا الكتاب واعتناء الأئمة بهذا الكتاب وشرح الأئمة لهذا الكتاب، لم يجد الأئمة إلى يومنا هذا ما يطعنون به في هذا الكتاب. هناك كتب كثيرة ألفت باسم الصحيح ومع ذلك نالت القدر الأوفى من النقد والتعقيب والاختلاف بين أهل العلم. انظر مثلا إلى صحيح الحاكم المسمى بالمستدرك على الصحيحين، هذا الكتاب اختاره مؤلفه وجعله صحيحا ومع ذلك لم يلقى قبولا عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم، حتى قال الحافظ السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: وكم به، أي في هذا الكتاب الذي هو المستدرك، وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد. وهذا صحيح ابن حبان وصحيح شيخه ابن خزيمة، وهؤلاء العلماء الثلاثة ألفوا في الصحيح وما زال الأئمة يستدركون عليهم ويتعقبونهم ويخالفونهم في بعض ما ذهبوا إلى صحته وما هو بصحيح عند أهل العلم. وليس هكذا صحيح البخاري ولا صحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، بل كلما اقترب باحث من هذا الكتاب وحافظ من هذا الكتاب وناقد من هذا الكتاب إلا وازداد به إعجابا وازداد به إعظاما، وحتى إنهم لا يعلمون مدى مكانة هذا الكتاب ومدى مكانة مؤلفه عليه رحمة الله تعالى. حتى يقول الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى بشأن صحيح البخاري، يقول: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. انظر إلى هذا، مسلم الإمام العظيم، إمام نيسابور أبو الحسين مسلم ابن الحجاج الذي كتابه هو بعد كتاب البخاري مباشرة، ومع ذلك يرى الإمام الدارقطني أن فضل صحيح مسلم يرجع أيضا إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مسلم هذا وهو كما أنه يعد من تلامذة البخاري لكنه أيضا يعد من أقرانه، ومع ذلك هو الذي كان يذهب إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويسأله عن دقيق علل الأحاديث، ولما أجابه البخاري وبين له علة خفية في حديث كفارة المجلس حيث لم يكن مسلم على اطلاع بهذه العلة، فلما سأل البخاري عن هذا الحديث فبين له البخاري علة هذا الحديث، ماذا كان من الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا به يقبل رأسه ويقبل بين عينيه ويقول له: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، أنت طبيب علل الأحاديث، أنت طبيب علل الأحاديث. ولم يستطع الإمام مسلم أن يكتم شعوره أمام الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. ثم يجيء أقوام لا علم لهم، لا حظ لهم لا في العير ولا في النفير، لا ليس لهم في هذا العلم ناقة ولا جمل ولا خف ولا حافر، إذا بهم يتطاولون على هذا الكتاب العظيم ويريدون أن يطعنوا فيه. والواقع أنهم لا يريدون الطعن في صحيح البخاري لمجرد أنه للبخاري، أو أنهم نظروا في صحيح البخاري فوجدوا ما خفي على الأئمة قبلهم، ليس الأمر عندهم كذلك، ولكنهم يريدون من خلال الطعن في هذا الكتاب العظيم الطعن في الإسلام نفسه، لأن هذا الكتاب العظيم تلقاه الناس جميعا بالقبول، تلقته الأمة من المتقدمين والمتأخرين بالقبول والرضا. فإذا إذا كان الأمر كذلك وكان الكتاب مشتملا على هذه المناكير والأباطيل التي يدعيها هؤلاء، فإذا أين يذهب هذا الإجماع وما قيمة هذا الإجماع؟ إذا سقط من هذه الحيثية قيمة إجماع الأمة وقيمة إجماع الأئمة. ثم هذا الكتاب هو مشتمل على أصح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صفى لهم الأمر بأن هذا الذي هو عندنا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل مشتمل على الضعيف وعلى الواهي وعلى الموضوع وعلى المنكر، فماذا يكون شأن بقية كتب الحديث؟ هذا الذي يريدون أن يرموا إليه. هم لا يريدون البخاري فحسب، إنما يريدون الطعن من خلال البخاري في الإسلام نفسه. نسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. أخي الكريم، هذا الكتاب العظيم وجهت إليه نقود ووجهت إليه سهوم ولكن على مدار العصور والدهور ولكن بقي البخاري ومات هؤلاء الطاعنون، كما بقي الإمام أحمد وطعن ومات من طعن فيه وأذاه في لأنه كان يرفع راية الكتاب والسنة في مسألة خلق القرآن. وهكذا رفع الله عز وجل قدر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ومات هؤلاء الذين آذوه. نحن الآن نعرف الإمام أحمد بن حنبل، بل يعرفه عامة الناس، لا أقول يعرفه الخواص فحسب، بل يعرفه كل الناس. ونحن نعرف أيضا صحيح البخاري، لا أقول أهل الاختصاص فحسب، بل كل الناس يعرفون صحيح البخاري. أقول لك أخي الكريم، نحن عندنا في بلادنا في مصر هناك طائفة من العوام، هناك طائفة من العوام ربما يعظمون صحيح البخاري أكثر من تعظيمهم لكتاب الله عز وجل، وهذا بطبيعة الحال نحن لا نوافق عليه، ولكنه ينبئك عن مدى معرفة هؤلاء العوام بهذا الكتاب العظيم ومعرفتهم بقدر هذا الكتاب وقدر مؤلفه. هناك بعض الناس إذا ما أراد أن يقسم أو أن يحلف يحلف بصحيح البخاري ولا يحلف بالقرآن الكريم، يقسم بصحيح البخاري ولا يقسم بالكتاب العظيم. ونحن نعلم أن القسم والحلف بغير الله عز وجل لا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولكن هؤلاء العوام لا يبلغ إلى علمهم في الأعم الأغلب شيء من هذا، ولا يعرفون النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحلف بغير الله، لكنه في العموم ينبئك عن مكانة هذا الكتاب العظيم في قلوب العامة فضلا عن الخواص. أما الذين آذوا صحيح البخاري والبخارية والذين آذوا أحمد بن حنبل، نحن لا نعرفهم، بل لا نعرف أسماءهم، بل ربما لا يعرفهم كثير من المشتغلين بالعلم والمتخصصين فيه، لا يعرفهم إلا قليل جدا من أخص الناس الذين اختصوا في العلوم سواء في التاريخ أو في العلوم الشرعية. فهذا إنما هو تهيئة من الله عز وجل لهذا الكتاب وتأييد من الله عز وجل لهذا الكتاب. هؤلاء المرجفون، هؤلاء يريدون أن يطعنوا في هذا الكتاب ليطعنوا في مصادرنا ويطعنوا في أصولنا التي بنى عليها ديننا الحنيف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. وهؤلاء لا حظ لهم من العلم للأسف، ليتهم يأتون بإشكالات من الممكن أن تكون موضع نقد وموضع بحث. العجب أخي الفاضل أنهم يأتون لك بترهات أشياء ضعيفة جدا، أنت تتعجب كيف لهؤلاء أو كيف ساغ لهؤلاء أن يتكلموا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس عندهم قليل أو حظ قليل من العلم، بحيث إنهم يستنكرون من الأحاديث الأشياء التي لا يستنكرها أي أحد. كل من عنده مسحة من علم، كل من عنده قليل من علم لا يخفى عليه ذلك ولا يستشكل هذا الأمر. لعل هذا إن دل على شيء إنما يدل على سوء طوية هؤلاء القوم، إنهم لا يريدون حقا ولا يريدون صدقا ولا يريدون دفاعا عن أحاديث، إنما يريدون طعنا والسلام، طعنا في كتاب الله وطعنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنا في مصابر هذه الأمة. حتى إن بعضهم يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل حافظ الإسلام، أول حافظ في الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحفظ ما يسمعه منه ولا ينساه، وهذه خصيصة اختص بها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فكان لا ينسى شيئا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وكما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري، إن هذه خصيصة لأبي هريرة، إن هذه خصيصة لأبي هريرة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 5000 حديث، وهذا ما غاض هؤلاء المرجفين الطاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا ينالون من أبي هريرة وكأنهم يريدون أن يوهمون أن كلامهم إنما ينصب على أبي هريرة لا على الإسلام ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينسحب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء أو أم أبوا. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قرب أبا هريرة؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي زكى أبا هريرة؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا لأبي هريرة بأن لا ينسى ما يحدث به عنه بما سمعه منه؟ إن ثبت الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه فهذا بطبيعة الحال يتضمن طعنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنهم لما رأوا أبا هريرة من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روى نحو 5000 حديث، فإنهم طعنوا في أبي هريرة فقد كفوا مؤنة 5000 حديث. هذا هو ما يرمون إليه ليس أكثر. انظر إلى بعضهم يحتج على الطعن في أبي هريرة، يقول إن أبا هريرة لا يعرف اسمه. هذا دليل لهم على الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه رجل لا يعرف اسمه. عجب، ونحن لا يشغلنا اسم أبي هريرة فليسمى بأي اسم، ولكنه أبو هريرة، ذلك الصحابي الذي عرف بهذا اللقب، عرف بأنه أبو هريرة، وجاء ذكر اسمه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع، فهو بهذا اللقب وبهذا الاسم كان قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يسمى بأبي هريرة، هذا الذي يلقب بأبي هريرة، هو صاحب تلك الأحاديث، وهو الذي زكاه وقربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان هؤلاء يطعنون في أبي هريرة لكونه لا يعرف اسمه، فماذا هم قائلون في الصحابة الذين لا نعرف أسماءهم أصلا، لا لقبا ولا كنية ولا اسما؟ فهناك من الصحابة من جاءوا في الأسانيد هكذا عن رجل من الصحابة، فهل هؤلاء أيضا لا نأخذ عنهم الأحاديث لكونهم لم يسموا ولا تعرف أسماؤهم؟ ليست القضية أن نعرف اسم الراوي أو نعرف اسم الصحابي، المهم أن نعرف أنه ثقة أو أنه صحابي عدل متقن متثبت. فإن تحققنا من وصفه وتحققنا من عدالته، وإن تحققنا من ضبطه وإتقانه، فلا يشغلنا اسمه ولا يمنعنا مع عدم معرفة اسمه من أن نأخذ عنه الحديث وأن نأخذ عنه العلم. انظر إلى بعضهم يستدل على ضعف حديث إنما الأعمال بالنيات بماذا؟ يقول إن لفظ النية ليس له نظير في القرآن، لم يوجد في القرآن لفظ النية، وعليه فكل لفظ، فهذا الحديث ضعيف لأنه تضمن لفظا لم يوجد في كتاب الله عز وجل. وهذا أمر في غاية العجب، لأن القرآن أخي الكريم لم يأتي كمعجم للغة، القرآن ليس معجما لغويا، إنما القرآن جاء ببيان دين الله عز وجل، ببيان ما يحب الله ويرضاه، ببيان ما يريده الله عز وجل من الناس. وبطبيعة الحال هناك ألفاظ في اللغة العربية كثيرة لا وجود لها في القرآن، إذ القرآن لم يقصد لأن يكون معجما لغويا حاويا لكل مفردات اللغة العربية، هذا إنسان جاهل. وإلا فكل ما جاء في القرآن من لفظ يدل على النية فهو مؤيد لهذا الحديث الصحيح. والله عز وجل غالبا ودائما وأبدا يعبر عن النية بالإرادة، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون كذا يريدون كذا، فكل ما جاء في القرآن بلفظ الإرادة فهو مرادف للفظ النية الوارد في هذا الحديث الصحيح الشريف. وهذا مثال أيضا من الأمثلة التي تنبئك عن جهل هؤلاء الناس وعن عدم معرفتهم بالأحاديث وتفقههم فيها، حيث إنهم يضربون الأحاديث بعضها ببعض ويظنون أنهم عندهم من العلم والمعرفة ما يمكنهم من أن يطلعوا على تعارض الأحاديث. وانظر إلى هذا المثال، وهو هذا السؤال الذي ورد إلينا، ويذكر السائل أن هناك من يطعن في صحيح البخاري بحجة أنه مشتمل على أحاديث متعارضة. من ذلك يقول هناك حديث في صحيح البخاري يقول، يعني الحديث أو يعني يتضمن ذلك الحديث، أن أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وحديث آخر أيضا في صحيح البخاري يتضمن أن أول ما أنزل من القرآن سورة يا أيها المدثر. فيقول هذا الإنسان إن هذا تعارض، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول إن أول ما نزل من القرآن قل هو الله أحد، وحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. فكيف هذا؟ كيف يكون في الرسول يتناقض، يقول مرة شيئا ويقول مرة أخرى شيئا آخر، والبخاري يخرج هذا يخرج هذا، فلا بد أن يكون أحد الحديثين ليس صحيحا. هكذا يقول هذا المرجف وهو لا يعرف شيئا عن الأحاديث ولا يفقه فيها شيئا. وأقول أخي الكريم، أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم جميعا يعتقدون اعتقادا جازما أنه لا يمكن أبدا ولا بحال من الأحوال أن يتعارض حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي قال الأول هو رسول الله، والذي قال الثاني هو أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق باجتهاده ولا برأيه، إنما هو وحي من الله عز وجل إليه، فالوحي لا يتعارض ولا يتناقض ولا يضرب بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا. ولهذا كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لا يتعارض حديثان صحيحان أبدا، لا يتعارض حديثان صحيحان أبدا، ومن وجد من ذلك شيئا، يعني من رأى أحاديث ظاهرها التعارض، فليأتني به حتى أبين له وجه الحديثين وأنهما غير متعارضين. قد يكون التعارض في فهمك أنت، قد يكون التعارض في سوء فهمك للحديثين، أما أن يكون الحديثان في الواقع متعارضين فهذا لا يمكن بحال من الأحوال إذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الشأن هنا، ليس ثمة تعارض بالمرة. الحديث الأول وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وقد خرجه البخاري رحمه الله تعالى في أول صحيحه، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد، ثم ينزع إلى خديجة فيتزود لمثلها، ثم جاءه الملك وهو بغار حراء فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ردني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ردني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا واضح الدلالة على أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا؟ لأن القصة واضحة الدلالة على أن ذلك إنما على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف جبريل قبل ذلك، ولا رأه قبل هذا اليوم، ولا قبل هذا الموضع. إنما واضح من سياق الحكاية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف جبريل قبل هذا اليوم، إذن وقد نزل عليه في ذلك اليوم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلا شك أن دلالة الحديث واضحة أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. أين الحديث الآخر الذي يدعي ذلك المدعي أنه يخالف ذلك الحديث الأول؟ يقول الحديث الآخر وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول: جابر: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر السورة. واضح أخي الكريم أن الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله لم يكن في بداية البعثة، إنما كان بعد الفترة، لأن الحديث الأول الحديث نزول الوحي في غار حراء بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل ليخبره خبر ما رأى قال له ورقة: ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: لم يأتي رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي فتر فترة انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بعد فترة جاء إليه الوحي فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم على كرسي جالس بين السماء والأرض، ويقول: فإذا الملك الذي جاءني بحراء. إذن هذا الموقف متأخر عن الموقف الأول، وهو يدل على أن سورة المدثر نزلت بعد سورة قل هو الله أحد. لكن جابر بن عبد الله وهو صحابي الحديث كان يرى أو كان يفهم من الحديث الثاني الذي يرويه أن هذا كان أول ما كان من شأن الوحي، ولم يكن ذلك صحيحا، إنما هذا راجع إلى جابر، فهم جابر، وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر في حديثه ما يدل على أن سورة المدثر كانت أول ما نزل، بل العكس، سورة اقرأ هي التي كانت أول ما نزل. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.